بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل من الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد قضاياه، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 62 باب البول عند صباطة قوم.
يعني ما الحكم في البول عند السباطة، سواء كانت خاصة به أو بغيره من الناس؟ لأن السباطات في الغالب هي موضع الخاذورات ومجمع الأوساخ، ولا تخلو من وجود النجاسات، ولما لم تكن مملوكة لأعيان وأشخاص جاز أن يبول الإنسان حولها، ولا يأثم ببوله في هذه المواضع لعدم الاختصاص والامتلاك، ولكون المواضع محل القاذورات. نعم.
حديث 226. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان يبين فيه رأيه ومذهبه، وكأنه يتجه إلى عدم جوازه أن يبول الإنسان في السباطات لغيره، أو أن يبول الإنسان قائما، إذ يخشى من بوله قائما ألا يستتر من البول فيصيب ثيابه أو جسده. ويبين أن أي قطرة تصيب البول، تصيب الثوب أو الجسد، لا بد من تطهيرها، وتطهيرها يحتاج إلى التشديد في الطهارة، حيث كان الناس في بني إسرائيل يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليهم في البول، بحيث إن الإنسان لو نال البول ثيوبه أو جسده فإنه لا يطهر إلا بقرضه، يعني بقصه وإلقائه عن بقية الثوب، وهذا فيه شدة. ولذلك حذيفة رضي الله عنه لما سمع منه هذه الفتوى بين أن ما يقوله أبو موسى فيه شدة، وأنه لم يذهب إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يفعله، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بال على سباطة قوم وهو قائم ولم ير في ذلك بأسا ولم يتورع عن مثل هذا الفعل، لكن هذا مع الحيطة في أن لا يتطاير وأن لا يرتد وأن لا يلحقه شيء من البول في جسده أو في ثوبه. التحفظ من وقوع البول أمر مطلوب، واجتناب ارتداد البول أمر مهم وضروري، لكن لا يؤدي ذلك إلى أن يمتنع أو أن يكف عن البول في السباطة قائما أو أن يبول في أي مكان قائما، فإنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وإن كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يرتاد لبوله موضع الرخوة وأنه يبول جالسا وقاعدا، وأن هذا الأمر جرى بين الناس يبولون قياما ويبولون قعودا، وإن كان العادة جرت أن النساء يبولن قاعدات والرجال يبولون قائمين، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين. فقد كان من عادته أنه إذا بال في بيته يبول قاعدا، وإذا بال خارج البيت تارة يبول قاعدا وتارة يبول قائما حسب المتيسر وحسب الأمر الممكن وحسب الشيء الذي لا يعود عليه بالباطل أو لا يعود عليه بالإثم. هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن هذا من الأحكام الجائزة. نعم.
قال: ولكن ضعفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز،
يعني جواز البول قائما. نعم.
وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم.
نعم.
وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر،
يعني في الجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض بين البول قياما وقعودا،
فزعم أن البول عن قيام منسوخ، واستدل عليه بحديث عائشة رضي الله عنها الذي قدمناه،
يعني أن النبي ما شوهد أو ما بال قائما بعد أن نزل عليه القرآن، وكل ما كان يفعله أن يبول قاعدا. نعم. فهذا ناسخ لرأي من يرى أنه يجوز البول قائما. نعم.
ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن. وبحديثها أيضا: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا.
فهذا مما نفته أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم على أن هذا فيما علمته وفيما شاهدته، وهذا لا يلزم منه أنه لم يفعل ذلك في غيبتها، وأنه لا يلزم من ذلك أنها لم تطلع على بوله قائما بعيدا عنها. نعم.
والصواب أنه غير منسوخ.
نعم.
والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت،
يعني أن علم عائشة حسب ما أنا تراه أنه إذا بال يبول عن قعود في بيته ولم تطلع على بوله خارج البيت. نعم. وما فعل في بوله عند السباطة. نعم.
وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة،
لا سيما وأن حذيفة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول على السباطة طلب منه أن يدنو منه وأن يكون عند عقبيه، فهو شاهد لهذه الحال شهود عيان. نعم.
وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن.
نعم.
وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد،
يعني وقد ثبت عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يبولون قياما، عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم من كبار الصحابة. نعم.
وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة.
نعم.
إذا أمن الرشاش، والله أعلم،
ما دام يأمن ارتداد البول له أن يبول قائما. نعم.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء،
ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه من أن يبولوا قياما، ما ورد حديث ولا ورد شيء ما جاء أنه قال لا تبولوا قياما. نعم.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي، والله أعلم.
يعني الحافظ ابن حجر لما شرح كتاب الترمذي الجامع وتعرض لحديث البول عن قيام فأفاض في ذلك وبين أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.
باب 63، باب غسل الدم.
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله عن الإمام البخاري من الكلام حول الغسل من البول وأن البول نجس يجب غسله إذا وقع على الثوب أو على الجسد، انتقل إلى الكلام على مسألة أخرى وهي مسألة غسل الدم، وأن الدم من النجاسات التي يجب غسلها والتطهر منها إذا أراد الإنسان أن يتطهر أو أن يتوضأ، فلا بد من إزالة الدم. نعم.
حديث 227، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
يعني لا بد من إزالة الدم والتطهير من تطهير الثياب منه. وهذا الحديث فيه لطائف، فإن هشام بن عروة يروي هذا الحديث عن فاطمة، وفاطمة هي زوجته وابنة عمه، وأبوها مدري أبوها المنذر أخو عروة ابن الزبير، وكل من المنذر وكل من فاطمة وعروة يرويان الحديث عن جدتيهما، لأن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهشام ابن عروة ابن الزبير، وأسماء رضي الله عنها هي أم المنذر وأم عروة وزوجة الزبير رضي الله عنهم، وهي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تسم نفسها، وجاءت تسأله أن المرأة يصيبها دم الحيض في ثوبها وأنها ترغب في تطهير هذا الثوب لكي تصلي فيه، فماذا تصنع بما يقع من دم في الثوب؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأنه يجب عليها أن تحته، يعني الدم، خصوصا إذا جف في الثوب، وتصب عليه الماء وتقرضه بأن تفركه بأصابعها ليتحلل، وتصب عليه الماء لتغسله وتنظف الثوب منه، ثم بعد ذلك لها أن تصلي في الثوب بعد تطهيره. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 227 طرفه فيه 307. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب غسل الدم بفتح الغين،
يعني غسل من مصدر غسل، غسل يغسل غسلا. نعم.
ويحيى هو ابن سعيد القطان، وهشام هو ابن عروة، وفاطمة هي زوجته وبنت عمه المنذر.
يعني اسمه فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. نعم.
وأسماء هي جدتهما،
جدة كل من هشام وفاطمة. نعم.
وأسماء هي جدتهما لأبويهما بنت أبي بكر الصديق
رضي الله عنهم.
رضي الله.
قوله: جاءت امرأة، ووقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة،
فلم تسمي نفسها وأبهمت المرأة وقالت جاءت امرأة، ولعل السبب في ذلك أنها تسأل عن أمر مما يستحيا منه فلم تسمي نفسها وأبهمت شخصها. نعم.
وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل،
يعني والإمام النووي رحمه الله لما أورد هذه الرواية في كتبه قال هذه الرواية ضعيفة، والسبب أنه بنى تضعيفه على إبهام المرأة، لكن من عرف أن هذه المرأة هي أسماء
لم يضع
زال الإبهام واندفع التضعيف. نعم.
وهي صحيحة الإسناد لا علة لها ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه.
ولا إيه؟
ولا بعد في أن
ولا بعد
ولا بعد في أن يبهم في أن يبهم
أن يبهم الراوي نفسه
في أن يبهم الراوي نفس اسم نفسه
أو اسم نفسه. نعم.
كما سيأتي في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب.
أيضا أبو سعيد أخبر أن رجلا من القوم هو الذي رقى ولم يسم نفسه، مع أن الذي قام بالرقية هو أبو سعيد. نعم.
قوله تحيط في الثوب أي يصل دم الحيض إلى الثوب. وللمصنف من طريق مالك عن هشام إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة أو الدم، إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض. قوله تحته بالفتح وضم المهملة وتشديد المثنى فوق
تحته. نعم.
الفوقانية أي
تشديد المثنى الفوقانية يعني التاء. تحته. نعم.
أي تحكه. وكذا رواه ابن خزيمة،
يعني رواه بصيغة تحكه بدلا من تحته. نعم.
والمراد بذلك إزالة عينه،
يعني إزالة عين الدم. نعم.
قوله ثم تقرصه بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين.
قال تقرصه بالصاد. نعم.
وكذا في روايتنا وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة.
تقرصه في رواية، الرواية الأولى تقرصه وفي الرواية الثانية تقرصه. نعم.
أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما ويخرج ما تشربه الثوب منه.
نعم. وإيه؟
ويخرج ما تشربه
الثوب
ويخرج ما تشربه الثوب منه. قوله وتنضحه بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء.
تنضحه. نعم.
أي تغسله. قاله الخطابي وقال القرطبي المراد به الرش.
نعم. كل من الخطابي والقرطبي إنما قالوا ذلك في كتبهم في الغريب، فالخطابي له كتاب غريب الحديث، والقرطبي قاله في كتابه أيضا المفهم الذي شرح فيه صحيح الإمام مسلم وذكر فيه الغرائب من الأقوال. نعم.
لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء.
تقرصه أو تقرصه. نعم.
وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.
وأما النضح فأنه
فهو
لما شكت فيه
من الثوب.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قلت فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب بخلاف تحته
فإنه يعود على الدم. نعم.
فإنه يعود على الدم فيلزم منه اختلاف الضمائر.
نعم.
وهو على خلاف الأصل،
الأصل أن الضمائر تعود على شيء واحد، لكن هنا لما كان أمراني وهو الحق والإزالة والتنظيف بالماء عاد على شيئين، على الثوب تارة وعلى الدم تارة. نعم.
ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا، لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يطهر بذلك.
نعم.
فالأحسن ما قاله الخطابي. قال الخطابي في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره.
نعم.
من المائعات،
يعني غير الماء، غير الماء لا يزيل النجاسات،
لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا، وهو قول الجمهور، أي يتعين الماء لإزالة النجاسة.
نعم.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر،
بكل مائع طاهر. نعم.
ومن حجتهم حديث عائشة رضي الله عنها، ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها،
يعني أنها بصقت عليه من ريقها وفركته، فاعتبروا البصاق أو التفل يعني من الموايع التي تزيل وتطهر الثوب، وهذا هو الذي استند عليه من قال يجوز تطهير الثوب بغير الماء. نعم.
فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها، فمصته بظفرها، ولأبي داود بلته بريقها،
بلته بريقها. نعم.
بلته بريقها. ووجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزائد النجاسة،
أنه لا يطهر،
لا يطهر لزاد النجاسة. نعم. لزاد النجاسة.
نعم.
وأجيب باحتمال أن تكون قصدت بذلك، أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته،
ثم بعد ذلك تغسله بالماء.
نعم. ثم غسلته بعد ذلك كما سيأتي تقريره في كتاب الحيض في باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.
نعم.
قال فائدة: تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر.
يعني بعض الأصوليين والفقهاء تعقبوا صنيع أسماء في محاولة إزالة نجاسة الحيض بريقها حيث استعملت غير الماء، قالوا هذا الحديث هي يعني استخدمت شيئا مبلولا ما فيه بلل، فهو يشبه الماء من حيث أن كل منهم فيه بلل، لكن لا يعني أنه يساوي الماء، لأن الذي اشتمل على التطهير والذي جاءت فيه الآثار والأدلة أنه الماء لا أنه البلل. فالوصف بالبلل قال هذا مفهوم لقب، يعني شيء مبلول، ولذلك لا يصلح أن يكون دليلا على أن هذه الأشياء التي فيها البلل وليست طهورة أنها تطهر النجاسة. نعم.
وأجيب بأن الخبر نص على الماء
هكذا.
ها؟
نعم.
ما بتسمع؟ طيب. طيب. وأجيب بأن الخبر نص على الماء، نص على الماء، فألحق غيره به.
فألحق غيره به على سبيل القياس. يعني.
بالقياس.
والمسائل هنا لا تحتاج إلى القياس، لأن في الماء خصائص ليست موجودة في غيره، أقلها أن غير الماء مسلوب الطهورية. يعني الإنسان لو جاء مثلا الآن بكوب من العصير فيه بلل وأراد أن يطهر به نجاسة وصبه على النجاسة، هل تطهر؟ الجواب لا، لأنه مسلوب الطهورية، بخلاف الماء فإنه طاهر في ذاته في نفسه مطهر لغيره. نعم، ليس ماء، هذا ماء مضاف، ولأن المواد التي تضاف إليه تضاف في الماء أو التي أضيفت في الماء ليست طهورة، لا تطهر غيرها، لا تطهر غيرها. يعني اليوم على سبيل المثال، لو إنك جئت بزجاجة من البيبسي أو من السفن، هل تتوضأ بها؟ هل تجزئك في الوضوء؟ لا، ما تجزي، لأن هذا ليس ماء، وإن كان يسيل كما يسيل الماء، لكن اختلط بمواد سلبته الطهورية. واضح؟ نعم.
وشرطه أن لا ينقص، أن لا ينقص الفرع عن الأصل في العلة.
نعم، لأن عندنا نحن الماء وغير الماء، وهذا كان في الزمن الأول، كان العلماء يضربون به مثل عند الحنفية، وهو أنه يجوز للواحد منهم أن يتوضأ بالنبيذ. تعرف النبيذ؟
نعم.
النبيذ يأتون بالماء ويضعون فيه التمر فيتحلل التمر في الماء، وهم يجهزون الوضوء به، لكن الجمهور على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ لأنه سلب الطهورية. نعم. ما تطهر. ما فهمت الكلام هذا اللي تقوله؟ أنا ما فهمته. نعم، اقرأ. اجلس محلك، اجلس محلك. معليش، كوني ما فهمت مو معناه ما سمعته. هذا قصدهم، لم يتنجس، يعني ما يحكم عليه. إذا صببت عليه ماء غير الماء لا تمتد نجاسته إلى غير المحل، لكن مو معناه لا يطهر خلاص. إذا ما دام لا يطهر معناه إنه الماء أو الأمر المبلول ليس محلا للتطهير، فهو طهور، فهو طاهر وليس طهورا، هذا معنى. نعم، لكن ما يمد النجاسة لغيره. اقرأ.
وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفاذه، فلا يلحق ربه.
ولذلك يقولون في الماء إنه طاهر ومطهر، ولهذا يسمونه بالطهور بخلاف غيره مما مزج ولو بطاهر. ما يسمى يضربون مثلا بهذا، أنت لو جئت بالماء وصببت فيه دهن الورد، دهن الورد ينقل الماء من كونه طهور إلى طاهر، فهذا ما يصلح تتوضأ به. واضح؟ خلاص هيا أقرأ.
وسيأتي باقي فوائده في باب غسل دم الحيض إن شاء الله تعالى. حديث 228. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض.
نعم.
فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت،
يعني وقت الحيض، فعندئذ تمتنع من الصلاة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 228 أطرافه فيه 306 و320 و325 و331.
نعم. فالحديث له هذه الأطراف، وتكرر لاختلاف الفوائد والاستنباطات التي استنبطها منه المؤلف. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا محمد كذا للأكثر غير منسوب،
وآل العلم على أن المراد به محمد بن سلام، كما مر بنا في مقدمة هدى الساري الذي بين في المبهمات أن الروايات التي جاءت في قوله البخاري حدثنا محمد في الغالب أن المراد به شيخه محمد بن سلام أو ابن سلام. نعم.
وللأصيل ابن سلام
هكذا صرح به. نعم.
ولأبي ذر هو ابن سلام،
يعني بدلا يقول قال محمد قال هو ابن سلام، يعني من باب التعريف والتبيين. نعم.
وأبو معاوية هو الضرير،
هو محمد بن خازم من الضرير، يكنى بأبي معاوية. نعم.
قوله حدثنا هشام زاد الأصيلي ابن عروة.
نعم.
قوله فاطمة بنت أبي حبيش بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصغير.
حبيش. نعم.
اسمه قيس ابن عبد المطلب ابن أسد،
هذا اسم أبيها. حبيش اسمه قيس،
اسمه قيس ابن المطلب ابن أسد.
نعم.
وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا،
تلك صاحبة قصة هل لها نفقة وسكنة أو ليس لها نفقة وسكنة، فهم امرأتان مختلفتان. نعم.
قوله استحاضوا بضم الهمزة وفتح المثنى
يعني مبني للمجهول،
يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيام أيامها المعتادة،
بعد أيام أقرائها المعتادة. نعم.
فهي مستحاضة، والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه،
وذلك لمرض وعلة، بخلاف دم الحيض فإنه لتطهير الرحم. نعم.
قوله لا أي لا تدعي الصلاة. قوله عرق بكسر العين وهو المسمى بالعازل،
يعني عرق اسم العازل في رحم المرأة يخرج منه هذا الدم. نعم.
قوله حيضتك بفتح الحاء ويجوز كسرها
حيضتك،
والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه.
ابتداء دم الحيض وانقطاعه.
قوله فدع الصلاة يتضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع.
نعم. فإن المرأة إذا كانت حائض ولو صلت صلاتها باطلة.
قوله فاغسلي عنك الدم أي اغتسلي أي واغتسلي، والأمر بالاغتسال مستفاد في أدلة أخرى.
والأمر بالاغتسال
مستفاد من أدلة أخرى.
مستفاد من أدلة أخرى.
مستفاد من أدلة أخرى كما سيأتي بسطها في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى.
جاء في الحديث أنه أمر المرأة إذا طهرت من الحيض أن تغتسل. نعم.
قوله قال أي هشام ابن عروة، وقال أبي بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة ابن الزبير، وادعى بعضهم أن هذا معلق،
يعني أن قوله قال أبي يعني هذا تعليق من البخاري، أو قال هشام قال أبي، والصواب أنه ليس تعليقا وإنما هو عطف إسناد على إسناد. نعم.
وليس بالصواب، وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام
عن قال أبي، فالإسناد متصل.
وقد بين ذلك الترمذي في روايته، وادعى آخر أن قوله ثم توضئي من كلام عروة موقوفا عليه، وفيه نظر، لأنه لو كان كلامه لقال ثم توضأ بصيغة الإخبار،
ثم توضأ بصيغة الإخبار لا بصيغة الإنشاء. توضئي. نعم.
فلما أتى به بصيغة الأمر
لو صيغة الإنشاء الأمر ثم توضئي. نعم.
نعم بصيغة الأمر شاكله الأمر.
نعم.
الذي فيه المرفوع وهو قوله فاغسلي.
نعم.
وسنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى.
يعني هل العطف هنا عطف الخبر على الإنشاء أو عطف الإنشاء على الإنشاء؟ نعم.
باب 64 باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة.
هذا باب جديد عقده الإمام البخاري.
هذا
طيب. نعم عقده الإمام البخاري أيضا على سبيل الاستطراد في كتاب الوضوء. نعم.
حديث 229. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجذري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء على ثوبه.
إثر الغسل. والمراد بالجنابة هنا يعني الماء الذي المني الذي يخرج منه صلى الله عليه وسلم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 229 أطرافه في 230 و231 و231. حديث 230 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو بن سليمان قال سمعت عائشة رضي الله عنها حا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة
في الصلاة نعم.
وأثر الغسل في ثوبه ببقع الماء
وأثر الغسل
في ثوبه بقع الماء
نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 229 الأطراف 229 و231 و232
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب غسل المني وفركه.
نعم.
لم يخرج البخاري حديث الفرق بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة.
يعني ما ذكر في كتابه مسألة الفرق وإنما الذي نص عليه هو مسألة الغسل لكنه ذكره في الترجمة ليبين أنه لا فرق بين الغسل والفرك. نعم.
بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته لأنه ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا كما سنذكره
ورد ذكر الفرك كما ورد ذكر الغسل. نعم.
وليس بين حديث الغسل وحديث الفرق تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا
على ما كان رطبا
ما كان رطبا والفرق على ما كان يابسا وهذه طريقة الحنفية
يعني حيث يستعملون الحقيقة والمجاز في معنى واحد
والطريقة أولى أرجح لأن
والطريقة الأولى أرجح
لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا.
نعم.
لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك.
وهم
لا يكتفون،
لا يكتفون،
نعم
نعم،
فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك،
لا يكتفون بالفرك بل لا بد من الغسل. نعم.
ويرد الطريقة الثانية أيضا ما فيه رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها كانت تسلت المني من ثوب،
تسلت المني،
المني من ثوبه بعرق الإذخر، بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين،
يعني في حالة السلت وفي حالة الفرك. نعم.
وأما مالك فلم يعرف الفرق وقال إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات، وحديث الفرك حجة عليهم، وحمل بعض أصحابه الفرك على الدلك بالماء وهو مردود،
يعني زيادة على الغسل أن يغسله وأن يدلكه، فعبر عن الدلك بالفرك. نعم.
وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.